بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم: باب من قاتل دون ماله. من قاتل دون ماله مظلوما فإنه شهيد، كما في الحديث الذي ساقه البخاري، وفي رواية أخرى قال: فإنه من أهل الجنة. وكأن البخاري رحمه الله يريد أن يبين مسألة، وهي أن من قاتل دون ماله فقتل الصائل فليس عليه ضمان ولا دية، لأنه ليس معتديا ولا ظالما ولا قاتلا بغير حق. وهذه المناسبة بين هذه الترجمة وبين الكتاب: المظالم، الذي يدافع عن ماله ليس ظالما ولا معتديا، بل هو صاحب حق وصاحب شرعية، يعني ما يفعله هو شيء مشروع، هو شيء مشروع يدافع عن نفسه، عن ماله، عن عرضه، عن عرضه، فالشارع أباح له ذلك، ولا يضمن ما يترتب على ذلك، لا يضمن. إن قتل هو فإنه شهيد، إذن وصفه بأنه شهيد، إذن هذا قتاله ودفاعه حق، لأنه رتب الشهادة على القتل، على قتله هو، إذن قتاله هذا حق ومشروع ومن الجهاد، فمن فعل ذلك فليس ظالما. ثم هو لو أتلف شيئا، لو قتل نفسا أثناء الدفاع، لا يضمن، ليس عليه ضمان وليس عليه دية، لأنه لم يظلم ولم يعتدي، وإنما يدافع عن نفسه، والدفاع عن النفس حق مشروع. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه الترجمة والمناسبة بينها وبين الكتاب. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو المقرئ المكي، وهو ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا 70 سنة، وهو من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. توفي 213، وقد قارب 100، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الله بن يزيد المقرئ هو أحد الرواة الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة فحديثه صحيح، وتسمعون العبادلة يقولون حديث ابن لهيعة صحيح إذا روى عنه أحد العبادلة، منهم عبد الله بن يزيد المقرئ. وهم عبد الله بن يزيد المقرئ، يعني بالمناسبة عبد الله بن يزيد المقرئ هذا، وعبد الله بن مبارك، وعبد الله بن وهب، وهناك آخرون أيضا، هناك آخرون يدخلون معه، لأن هؤلاء سمعوا من عبد الله بن لهيعة قديما، ولكن أشهرهم هؤلاء الثلاثة العبادلة، وآخرون مثلهم أيضا. وبعض العلماء يضعف حديث ابن لهيعة مطلقا، القديم منه والحديث أنه قال حدثنا سعيد. سعيد كما قال هنا هو ابن أبي أيوب المصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي 61، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود ومحمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة المدني، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي 34. قال عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري، وقد سبق الكلام فيه، قلنا إن البخاري يحتج به وهو في الحديث ثقة، ولكن عنده أشياء أخرى، ولذلك لم يحتج به الإمام مسلم، روى له مسلم مقرونا وتحايده مالك كما يقول الذهبي. وعكرمة توفي 600، وقيل 700، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعن أبيه أحد العبادلة الفقهاء من أصحاب النبي وكان عابدا مشهورا بالعبادة، توفي بالطائف في أيام الحرة أي بعد 60، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. والمراد هنا بالشهيد أي شهيد في الآخرة، لأن الشهداء على 3 أقسام: شهيد في الدنيا، شهيد في الآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة. الشهيد في الدنيا هو قتيل المعركة، الشهيد في الدنيا هو قتيل المعركة التي بين المسلمين وبين الكفار، يقاتل الكفار ولكن يقاتلهم رياء أو سمعة أو طلبا للمغنم أو حمية، لا يقاتلهم مخلصا لوجه الله عز وجل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، لا، ليس هذا قصده ولا غايته، له غاية أخرى والعياذ بالله. فهذا شهيد في الدنيا، يعني يعامل معاملة الشهيد، لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه، يعامل معاملة الشهيد يعني في أحكام الجنائز. ولكن في الآخرة ليس كذلك والعياذ بالله، لأنه ليس من المخلصين الصادقين. أما الشهيد في الآخرة فهو الذي لا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، بل يغسل ويكفن، والصلاة على الشهيد فيها خلاف، هل يصلى عليه ولا يصلى، بل يغسل ويكفن، وهذا كما جاء في الأحاديث كالمبطون الذي يموت بداء البطن، والمطعون الذي يموت بالطاعون، وصاحب الهدم والردم والغريق، والمرأة النفاساء تموت في نفاسها، ومنهم أيضا هذا الذي يقتل دون ماله أو يقتل دون دمه أو دون عرضه. فهذا في الدنيا يعامل معاملة باقي الموتى، لكن في الآخرة شهيد، يكون يعني في منزلة الشهداء. كذلك المطعون والمبطون والحريق والغريق والمردوم، هؤلاء أيضا في الدنيا يعاملون لا يعاملون معاملة الشهيد، يعني يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كباقي الموتى، ولكن في الآخرة يكونون في منزلة الشهداء. وكذلك من قتل دون ماله. ودون هذه ظرف بمعنى تحت، بمعنى تحت، ولذلك يقال دونك كذا وكذا، أي هو تحتك بين قدميك فخذه، يعني هو قريب منك. والمعنى هي لا شك بمعنى تحت، ولكن أصبحت ظرفا ما يكون بينك وبين الشيء، ما يكون بينك وبين الشيء. من قتل دون ماله أي أخذ يدافع عن ماله حتى قتل تحت هذا المال، أو من قتل دون عرضه أصبح يقاتل عن عرضه حتى قتل تحت عرضه، أي قريبا منه أو قريبا من المال، والله المستعان. إذن هؤلاء الذين يقاتلون في بعض البلاد دفاعا عن أموالهم أو دفاعا عن نسائهم أو دفاعا عن دمائهم، هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين. فمشروع للإنسان أن يدافع عن أرضه أو عن ماله أو عن دمه أو عن أهله، يدافع، هذا مشروع. ولو قتل شهيد، ولو قتل فذاك الذي قتله في النار، نسأل الله العافية. وهذه مسألة فيها تفصيل، هذه مسألة أيضا فيها تفصيل، لأنه أحيانا في اعتداء على الشخص في ماله أو في دمه أو في أرضه، ويمكن أن يدفع الصائل بدون القتل، فحينئذ لا يجوز له أن يقتل. إذا أمكن أن يدفع عن ماله أو عن أرضه أو عن أهله بشيء دون القتل لا يجوز له أن يقتل. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره يضمن، ولكن هل يضمن بالمثل أم بالقيمة؟ هذه فيها خلاف، ولذلك البخاري تركها معلقة، وهذا ديدنه وطريقته رحمه الله، أن يترك الترجمة بدون جزم أو بدون إجابة لما فيها من الخلاف، ولكن يظهر اختياره من خلال الآثار أو الأحاديث التي يذكرها، أو من خلال ترجمة سابقة أو لاحقة. هنا الآن مسألة: إذا كسر قصعة
القصعة يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام يسمى عندنا اليوم الصحن، أو شيئا لغيره يضمن، لا شك في ذلك، يضمن إذا كان متعديا، إذا كان متعديا يضمن. هل يضمن بالمثل أم بالقيمة؟ الصحيح في هذه المسألة وتقدم معنا في شرح القواعد الفقهية أن الضمان في المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها يوم تلفها. الشيء الذي له مثل، طب ما هو المثل؟ الشيء الذي له مثل أو شبيه أو نظير، يعني هذه القصعة يوجد مثلها في السوق، إذن تضمن بهذه، هذه قصعة يوجد مثلها أو شبيه قريب منها جدا، إذن تضمن بهذا وليس بالقيمة. طيب أتلف شيئا لا يوجد في السوق، ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل إلا في بلاد الصين، من أين يأتي بالمثل؟ فحينئذ ماذا يفعل؟ يضمن بالقيمة، والقيمة المعتبرة حينئذ تكون القيمة التي عند التلف، عند التلف، فإن زارت على ذلك ليس مسؤولا، إن قلت ليس مسؤولا، وإنما يضمن هذا الشيء بقيمته عند تلفه. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة، ولذلك البخاري رحمه الله يظهر أنه يذهب هذا المذهب أن المثل يضمن مثله كما في الحديث، وكذلك هو ترجم بعد ذلك بقوله إذا هدم حائضا فليبني مثله، فليبني مثله. إذن هذا كان البخاري يختار أن المثلي يضمن بمثله، والله أعلم. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عند معرض سعيد فارسل احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه وضمنا وجعل فيها الطعام وقال كلوا ثم حبس الرسول والقصعة حتى طرف فدفع القصعة الصحيحة وحبس المسبوع. وقال ابن أبي مريم خبرنا يحيى بن أيوب أنه قال حدثنا حميد أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام البخاري حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري وهو ثقة الحافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الشهير المتوفى سنة 98 و100، عن حميد بن أبي حميد البصري، قال في التقريب ثقة يدلس، وقال في الكاشف وثقوه يدلس عن أنس، وثقوه فاصله ثم استأنف فقال يدلس عن أنس. توفي حميد سنة 42 و100 ومن الطبقة الخامسة والحديث في الكتب الستة. وهنا قال عن حميد عن أنس، وحميد يدلس، أي يروي عن شيخه شيئا لم يسمعه من شيخه بصيغة موهمة كعن، هذا التدليس. وهنا يروي عن أنس، وأنس شيخه، ولكن لم يصرح بالسمع، والبخاري شديد في هذا. البخاري رحمه الله لا يروي عن المدلس وغير المدلس إلا شيئا سمعه من شيخه، إلا شيئا سمعه، وهنا التدليس محتمل، ولذلك جاء بالطريق الثاني الذي فيه تصريح حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان عند بعض نسائه هي عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين هي زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، مع خادم بقصعة فيها طعام، يعني عائشة النبي في بيتها وهي التي ينبغي أن تصنع له الطعام، وهذا من المحبة والألفة والأنس بين الزوجين، وزوجها من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة تعرفون محبتها شديدة لرسول الله وغيرتها شديدة جدا. فزينب بنت جحش كانت تساميها كما ذكرت هي عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، هي التي كانت تسميها من باقي أزواج النبي. فزينب أرسلت الطعام إلى بيت عائشة في يوم عائشة وعندها النبي، هذا شيء لا يحتمل، يعني ما في امرأة تحتمل هذا الشيء فضلا عن عائشة وغيرتها الشديدة. فماذا فعلت عائشة لما دخل الخادم خادم زينب بالطعام في بيتها وفي يومها؟ لا شك أن هذه أذية لها، فأغضبها ذلك غضبا شديدا حتى خرجت عن طولها رضي الله عنها وهي شابة صغيرة. يعني عائشة لما توفي النبي عنها ما بلغت 20 سنة، ما احتملت هذا الكيد. فماذا فعلت؟ ضربت القصع بيدها فكسرت القصع وسقط الطعام على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذها بذلك ولم يتكلم عليها ولم يعنف ولم يقل أنت وأنت، صاحب القلب الكبير عليه الصلاة والسلام، يعني قدر ظرفها وضعها وغيرتها. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه قال غارت أمكم، يعني هذه غيرة طبيعية، هكذا يعني الإنسان يراعي الظروف يراعي الأحوال وحال الشخص عند انفعاله وعند غضبه، لا يؤخذه في بعض الأحيان لا يؤخذ الغضبان والله المستعان. هذا شيء نأخذه ونستفيده من السلوك النبوي في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قابل هذا الموقف بهدوء وبحكمة، قال فضمها وجعل فيها الطعام، يعني هذه القصعة ضمها وجعل فيها الطعام وقال كله، يعني كأنه لم يحدث شيء، في حين لو عنف على عائشة وأغضبها وغضبها وتكلم أصبحت المسألة تزيد مشكلة كبيرة في البيت. لكن النبي عليه السلام سكت وعالج الأمر بهدوء حكمة، كله كأن شيء لم يحصل، أمكم غارت. طيب الآن في حق لإنسان آخر، القصعة هذه لزينب، نعم عائشة غضبت وغارت وكسرت القصعة، النبي ما أخذها ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام حكمة. طب الآن هل معنى ذلك أن حق الآدمي يضيع؟ لا، الغضب وتكسير القصعة وهذه الأشياء النبي سكت عنه وتركه، طبيعي أن الإنسان يثور ويغضب إذا أوذي أو إذا اعتدي على حق من حقوقه، هذا شيء طبيعي، ولا سيما امرأة وشابة صغيرة وتغار على زوجها جدا، طبيعي أن تفعل ذلك سبحان الله. وهي كسرت القصعة، لو غير عائشة رضي الله عنها لضربت الخادم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك كله، ولكن القصعة التي كسرت هذه حق لزينب، يأتي التعويض هنا، يأتي التعويض. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة التي لعائشة، القصعة التي عند عائشة أعطاها زينب. فهنا الشاهد في الحديث أنه المثلي يضمن بمثله، هذا الشاهد، وحبس المكسورة. إذن الحديث هذا دليل في مسألة الضمان على أن المثل يضمن بمثله وليس بالقيمة، وإنما القيمة تكون عند التعذر، فالحديث دليل على ذلك. وقال ابن أبي مريم، قال البخاري رحمه الله، وقال ابن أبي مريم، ابن أبي مريم هذا هو سعيد بن الحكم المصري وهو من شيوخ البخاري، قال في التقريب ثقة ثبت فقيه من كبار العشرة، توفي سنة 24 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري، قال في التقريب صدوق ربما أخطأ، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف صالح الحديث، قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، الظاهر أنه صدوق. أبو حاتم تعرفه متشدد، وهذه العبارة يقولها في بعض رجال الصحيح، والنسائي كذلك. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل ما له عنده غيرها، سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره انتهى. إذن البخاري ما احتج به، ولأن البخاري رحمه الله لم يحتج به كذلك لم يسوق الحديث سياقه المعهود، وإنما قال وقال ابن أبي مريم، لأن في السند شخص ليس على شرطه، راوي ليس على شرطه. قال حدثنا حميد أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا البخاري ساق هذا من أجل أن حميدا هنا صرح بالتحديث عن أنس، وقلنا إن يحيى بن أيوب ليس على شرط البخاري، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن البخاري وإن كان يحيى بن أيوب ليس على شرطه لكنه يحتج به احتجاجا ما. هنا احتج به في ماذا؟ في تصريح حميد بالتحديث عن أنس، فهذا يدلك على أن يحيى بن أيوب وإن لم يكن ثقة ثبتا أو في الدرجة أو في الطبقة التي يحتج بها البخاري ويشترطها البخاري، إلا أن الرجل في الحقيقة صدوق، لأن البخاري ولم يحتج به يعني في وجعله على شرطه في الصحيح، لكن استند عليه في بعض المسائل ومنها هذه المسألة تصريح حميد. إذن هو صدوق مقبول الرواية، ولكن ليس في الذروة وليس على شرط البخاري. ثم قال رحمه الله باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. إذا هدم حائطا ظلما وعدوانا فليبني مثله، مثل هذا الحائط. هذا رد على الذين يقولون إن المثلي لا يضمن بمثله، ولو هدم حائطا أو منزلا قالوا يضمن بالقيمة، هذا فيه رد عليه كما قلنا. نعم نسمع الحديث.
قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءت امه فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبها او اصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تغيره من النساء. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا من طين.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم هو الفراهيدي البصري وثقة مأمون من صغار التاسعة، توفي سنة 22 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم الأزدي البصري قال في الكاش ثقة لما اختلط حجبه ولده، وكان قد اختلط قبل موته بسنة، وهو من الطبقة السادسة، توفي سنة 70 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أحد الأعلام من أهل البصرة، قال في تقريب التهذيب ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى أي رواية الحديث. وقال الذهبي في الكاشف ثقة حجة كبير العلم ورع بعيد الصيت، له 7 أوراد بالليل، مات في 9 شوال، في 9 شوال أي من 10 و100، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج، هذا كان بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، يصلي أي في صومعته، فجاءت أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها وأصلي. والكلام عندهم مسموح، الكلام عندهم في صلاتهم مسموح به،
فهو في أثناء صلاته هذا الرجل قال أجيب أمي أم أصلي، والفقه أن يجيبها ثم يصلي لأن إجابتها واجبة وصلاته نافلة، لكنه آثر الصلاة فغضبت منه أمه، غضبت لأنه لم يجيبها فدعت عليه. ولذلك الإنسان يتقي دعوة الوالد، يحاول أن يربيه دائما إلا في معصية الله، يرضيه بقدر ما يستطيع ولا يغضبه اتقاء لغضبه ودعوته. فجريج هذا مع أنه رجل صالح وعابد ومصلي وراهب دعت عليه أمه فاستجاب الله دعوتها. قالت اللهم لا تمته حتى تريه المميسات، يعني الزانيات القذرات الخبيثات، يعني هذا رجل عابد وراهب في الصومعة ما له مال المميسات، بس هي أرادت يعني من غضبها دعت عليه بدعوة فيها إهانة وإذلال له، وهذا الذي حصل. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له هذه امرأة خبيثة، أرادت أن تسقط الرجل، فكلمته فأبى، يعني كلمته أن يقع بها أن يزني بها، أبى، رجل صالح وعابد ورع لكن له زلة، هناك زلة مسجلة عليه وهي أنه أي معصيته الأمة. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما أي من هذا الزنا والعياذ بالله، فقالت هو من جريج، نعوذ بالله من الافتراء، هذا هو البهت والافتراء، قالت من جريج يعني هو الذي زنى بها والعياذ بالله. الناس لما قالت هذه الزانية إنه من جريج لم يتثبتوا ولم يحققوا ولم يدققوا، هجموا على الصومعة، هجموا على الصومعة لأنه صدموا. وهذه المرأة كانت يعني ليست مرأة وضيعة، جاء في بعض الروايات أنها كانت بنت أمير القرية، يعني امرأة لها مكان لها نفوذ، فصدقوها في ذلك فهجموا على الصومعة وكسروها وحطموها وأنزلوا جريج المتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، أخذوا وكسروا الصومعة وأهانوا وسبوه، فتوضأ وصلى. قال يعني لا تعجب علي، دعوني بس أتوضأ وأصلي، حتى يعني هذا من باب التوسل إلى الله عز وجل أن يفرج عنه هذه الكربة وأن يبرئه من هذه التهمة. وهذا دليل على أن من كان قبلنا كان عندهم وضوء، خلافا الآن لتحريف النصارى اليوم. النصارى الآن لا يعرفون الماء، يدخلون إلى الكنائس بوساختهم وعفنتهم، ما يعرفون الماء، لا عندهم من شريعتهم في وضوء في استعمال الماء، نسأل الله العافية. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ الولد الطفل الرضيع الصغير، الطفل الرضيع حديث الولادة، ويسأله هذا الطفل حديث الولادة ويسأله جريج، هذه لا شك أنها كرامة، هذا أمر خارق للعادة، هذه كرامة. قال جريج من أبوك يا غلام؟ وهذا فيه دليل على أن الطفل هذا الرضيع حديث الولادة يطلق عليه غلام، يقال عنه غلام. قال الراعي، الآن ثبتت براءة جريج، من الذي شهد بذلك؟ الغلام الصغير، الطفل هذا حديث الولادة. قال الراعي، قالوا ثم لما قال الراعي ندموا على ذلك وتأسفوا واعتذروا لجريج واحتفوا به وأكبروه وعظموه. ماذا قالوا يعني من احتفائهم به واعتذارهم له وتأسفهم على ما حصل؟ قالوا يا جريج نبني صومعتك من ذهب، انت رجل شريف وبريء ونحن سأنا الظن فيك. شوف الاعتذار كيف الطيب، قال الصومعة التي هدمناها وكسرناها من أجل هذه الزانية نبنيها لك من ذهب. قال لا، وهذا يدلك على أن هؤلاء الناس الذين هجموا على جريج وكسروا الصومعة، كسروا الصومعة وحطموها، أنهم يعني كما جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة كانت بنت الأمير أو بنت وجيه من وجهاء البلد، ولذلك لما هذه المرأة اعترفت على جريج ذهب الناس، ربما بعض أعوان أبيها أو وليها، فحطموا الصومعة صدقوها. فلما ثبت عندهم وهم أغنياء وجهاء من أهل البلد ليسوا من السوقة من العامة، لما ثبت عندهم أنها كذبت على جريج وأن جريج رجل عابد وصادق وفاضل ورع، من اعتذارهم له لصلاحه وتقواه وبراءته تبرعوا له بصوم عام ذهب. إذن هذا يدلك على أن الذين هجموا عليه ليسوا من السوقة والعامة، السوق والعامة ما يستطيع أن يبنوا صومعة من ذهب. فجريج لو كان طماعا، لو كان رجلا جشعا يحب الدنيا، هذه فرصة صومعة من ذهب وهي له، ممكن يأخذ منها كل يوم قطعة ويبيع صومعة من ذهب، لكنه لزهده ورعه قال لا أعدوها كما كانت في بعض الروايات، وقال لا من طين، يعني كما كانت. هذا يدل على أنه فعلا رجل صالح ورع ولا ينظر إلى الدنيا، ولكنه عوقب بما فعل مع الأم مع أمه. فالإنسان حتى ولو كان صالحا، حتى لو كان مهتديا مستقيما، إذا فعل شيئا مع أمه أو مع أبيه يعاقب به إذا دعا عليه الوالد، فليتق الإنسان دعوة الوالد. الشاهد في الحديث هنا أنهم لما هدموا الصومعة وكسروها أعادوها له كما كانت، فالحديث دليل على أن من هدم حائطا بنى مثله كما قال البخاري رحمه الله. أختم بهذه الفائدة ذكرها القسطلاني في شرحه، أذكرها مختصرة. قال القسطلاني تكلم من الأطفال ستة، تكلم من الأطفال ستة: شاهد يوسف، وابن ماشطة فرعون، وعيسى عليه السلام، وصاحب جريج هذا، وصاحب الأخدود، وولد المرأة التي من بني إسرائيل لما مر بها رجل من بني إسرائيل وقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. الحديث هو معروف. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.